القسام تستهدف من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي بمعسكر جيبور شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دانت وزارة الخارجية الإيرانية سياسة القمع والعنف للسلطات الأمريكية ضد الاحتجاجات الطلابية الرافضة للعدوان على غزة في جامعات البلاد. واعتبر المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني الحراك الطلابي داخل الولايات المتحدة دليلا على صحوة المجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية، مضيفا أن أحرار العالم يستنكرون ما يحدث في غزة من مجازر وصوتهم لن ينقطع. وطلب كنعاني الحكومة الأمريكية بفسح المجال أمام المسيرات والفعاليات المؤيدة للشعب الفلسطيني، كما دعا واشنطن ولندن إلى التوقف عن إرسال السلاح للكيان الصهيوني والضغط عليه لوقف إطلاق النار. اتسعت رقعة التظاهرات الرافضة للحرب على غزة في الجامعات الأمريكية لتشمل نحو 80 جامعة في الولايات المتحدة. وقالت مصادر محلية أن الاحتجاجات خارج معهد التكنولوجيا بجامعة نيويورك تجددت بعد أيام من تنظيم اعتصام وسيطرة على مبنى المعهد. وأكد الحراك الطلابي مواصلة فعالياته حتى سحب استثمارات الجامعات من الجمعيات الصهيونية. وفي جامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأمريكية تواصلت الفعاليات المؤيدة لفلسطين في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إدارة الجامعة والمحتجين المطالبين بإعادة زملائهم لمقاعد الدراسة بعد فصلهم على خلفية التظاهرات. وبحسب مصادر أمريكية فإن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 900 متظاهر خلال الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات منذ عشرة أيام. ارتفع عدد الشهداء إلى 25 بينهم 10 نساء وخمسة أطفال في غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب القطاع منذ فجر اليوم، كما استشهد خمسة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة غزة. وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة والزهراء. وخلال الساعات 24 الماضية ارتكب جيش الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات نحو 70 شهيدا و 140 جريحا. حول مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد العائلات والأطفال في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
هي غارات جوية إسرائيلية لا تتوقف على سكان غزة مترافقة مع قصف مدفعي متواصل عددها اليومي يقدر بالعشرات، تخلف مجازر وجرائم مروعة ضد المدنيين وأوضاعا إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالكارثية. جيش الاحتلال كثف استهدافاته جنوبية قطاع غزة وتحديدا رفح بالقصف الجوي تمهيدا لاجتياح محتمل للمدينة المكتظة بما يقارب 1.5 مليون نازح. فطال القصف المنازل المأهولة مما تسبب في استشهاد وجرح العشرات، فضلا عن مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء. في خان يونس جنوبا أيضا انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 13 فلسطينيا من أسفل مبان في حي الأمل غربي المدينة ارتقوا في أوقات سابقة من العدوان الصهيوني. وتجدد القصف المدفعي العنيف في شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات وفي منطقتي المغراقة والزهراء وكذلك بيت لاهيا وجباليا. وأغارت طائرات الاحتلال على 3 منازل خالية بمنطقة الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة. ولم يقتصر الاستهداف على جنوب ووسط القطاع، بل قامت زوارق الاحتلال بإطلاق النار على المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة شمال القطاع في وقت أعلن فيه الدفاع المدني عدم توفر المعدات اللازمة لإنقاذ من هم تحت الركام. كما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة شرقية مخيم البريج تزامنا مع إطلاق قذائف المدفعية على المخيم. وفي آخر إحصائيات العدوان الإسرائيلي أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اعتقال الاحتلال 5000 فلسطيني خلال حرب الإبادة الجماعية، منهم 310 أشخاص من الكوادر الصحية و20 صحفيا. كما دمر الاحتلال 103 مدارس و وجامعات و243 مسجدا وثلاث كنائس، فيما أخرج عن الخدمة 85 مستشفى ومركزا صحيا وأوصل القطاع إلى المجاعة.
استهدفت كتائب القسام من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي بمعسكر جيبور شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة ألحقت بالاحتلال خسائر فادحة. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس قصف تجمعا لجنود الاحتلال برشقات صاروخية مكثفة، فيما استهدفت قوات الشهيد عمر القسام بقذائف الهاون تجمعا لآليات صهيونية شرق المنطقة الوسطى للقطاع. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا عن وقوع حادث شمال غربي المخا في اليمن. وذكرت هيئة عمليات التجارة البريطانية أن السلطات ما تزال تتحرى عن القضية، وتفرض القوات اليمنية حظرا على عبور السفن الصهيونية والمرتبطة بالكيان عبر البحرين العربي والأحمر، فيما وسع ذلك ليشمل المحيط الهندي. اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال في اليوم السابع من عيد الفصح العبري. وفي المقابل شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين. اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا فلسطينيا بعد تنفيذ حملة اقتحامات بالضفة الغربية. على الصعيد ذاته اقتحمت وحدات الكيان قرية في نابلس ومخيم عقب الجبر في أريحة، فيما أغلقت مداخل قرية المغير مع اقتحام بلدة كفر مالك في محافظة رام الله. طالبت رابطة برلمانيون لأجل القدس بتجريم التعامل مع الاحتلال الصهيوني بملاحقة مجرمه في حرب الإبادة الجماعية بحق سكان غزة. الرابطة وفي ختام مؤتمر عقدته بتركيا دعت إلى تأسيس مبادرة قانونية دولية تحظى بدعم من المجالس التشريعية لدعم الحركة العالمية من أجل مقاطعة الكيان الغاصب والجهات الداعمة له. وكانت رابطة برلمانيون من أجل القدس اختتمت مؤخرا فعاليات مؤتمرها الدولي الخامس في مدينة اسطنبول والذي استمر لثلاثة أيام. وأخيرا كشفت القناة 12 الصهيونية أن 30 ضابطا وجنديا من قوات الاحتياط رفضوا أوامر الاستعداد لعملية عسكرية في رفح بسبب عجزهم عن مواصلة القتال في غزة بعد نحو 7 أشهر من القتال. وذكرت القناة أن القوات من سريات المظليين الاحتياطية تلقوا أمرا بالاستعداد للعمل في رفح، لكنهم أبلغوا قادتهم بأنهم لن يأتوا لأنهم لم يعودوا قادرين على ذلك. وقبل أيام كشفت مصادر عبرية أن عشرات المجندات في جيش الاحتلال رفضن فرزهن للخدمة في قاعدة التدريب كرصيدات ضمن الخدمة في وحدة مراقبة الحدود مع قطاع غزة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رفقونا، بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:42. في الساعة 5 قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 5:10 على الهواء مباشرة صدى القرآن. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى، وفي الساعة 6:14 نسائم الرحمة. معارج النور تستمعون لها في الساعة 6:22 عند 6:36 استفتاءات. من شجرة الحكمة في الساعة 6:53 أحبتي في الساعة 7:00 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، يرفع عند 7:09. عالم المرأة، إعادة لهذا اللقاء المباشر تقدم لحضراتكم في الساعة 7:17. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية أخرى على رأس الثامنة في الساعة 8:18 من المكتبة الإيرانية. شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
أيها الأصدقاء أينما كنتم السلام عليكم.
السلام عليكم يا أصدقاء،
بالمحبة نلتقي بكم،
وعلى الود نجتمع وإياكم،
وبالكلمة الحلوة والابتسامة نتابع
برنامجكم المنوع
حديقة الأطفال.
وسهلا بكم أحباء الحلوين، نلتقيكم من جديد في برنامج حديقة الأطفال، حيث الفقرات المنوعة
والقصص الجميلة
والمعلومة المفيدة.
نعم يا أصدقاء، نتابعها منذ الآن
وعلى مدى 30 دقيقة.
أصدقائي، اليوم سوف نكون مع قصة جديدة من فقرة قصة اليوم،
وقصة اليوم ستكون عن موضوع الجبن.
فكثير من الأطفال يعانون من هذه الحالة،
والأسباب لذلك يا أحبائي كثيرة، ولكن الحل لها موجود أيضا.
نعم يا أصدقاء، هذا ما ستعرفونه في قصة اليوم عن فرخ الدجاج كتكوت.
ولكن قبل أن نستمع معا إلى القصة، تذكروا دائما يا أصدقائنا بأن صفة الجبن صفة بذيئة وخصلة كان يذمها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون عليهم السلام، ويشجعوننا دائما على الشجاعة.
نعم يا
أصدقائي، وتذكروا أيضا بعد قصة اليوم سوف نتابع فقرة معلومة العصفورة.
وفي معلومة العصفورة كما تعرفون يا أحبائنا مجموعة من المعلومات المفيدة التي تنفعنا في حياتنا.
أما فقرتنا الأخرى في البرنامج هي فقرة أخبار الأصحاب،
وفي هذه الفقرة أيها الأحبة سوف يحدثكم خالد عن قصته مع
أرجوكي لا تقولي
لا تقولي.
طيب سوف يتعرفون أصدقاؤنا على هذه القصة أو على أخبار الأصحاب
وعلى قصة صديقنا خالد من خلال متابعتهم لفقرة آخر البرنامج.
نعم يا أصدقاء، إذن ابقوا مكانكم لتعرفوا ما هي قصة خالد في حديقة الأطفال. طبعا
إذن تابعونا أيها الأحبة. هيا
كتكوت بالجبن كثيرا بين أصدقائه، فقد كان يخاف من كل شيء. عند الليل كان يخاف العودة لوحده إلى البيت. لو كانت هناك لعبة فيها نوع من الصعوبة كان كتكوت يرفض المشاركة، فقد كان ينظر إلى أصدقائه وهم يلعبون هذه اللعبة. في يوم ما وبينما كان يلعب مع أصدقائه قال له أرنوب:
هيا هيا يا كتكوت تعال والعب معنا. هيا
نعم نعم هيا يا مطلوب كوك كوك كوك. هيا تعال هيا هيا
تعال والعب معنا الكرة، لا تخاف. هيا تعال
كوك كوك، لا تكون جبانا يا كتكوت. هيا والعب الكرة هيا كوك كوك.
أنا لست بجبان، أنا لا أريد أن تتسخ ملابسي.
ملابسك تتسخ؟
لما تضحك؟
أم تخاف أن تضرب الكرة؟ حاول أن تسدد الكرة بقوة.
لحظة من فضلكم.
تمهل يا بطوط تمهل.
ماذا يا عرنوب ماذا؟
لقد سمعت كتكوت يقول لحظة من فضلكم، حتما قد غير رأيه.
ماذا تقول كواك 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 كواك؟
نعم يا كتكوت ماذا تريد؟ تفضل.
أريد أن ألعب معكم.
هل أنت متأكد؟ لا تقول بعد ذلك أننا السبب في إصابتك.
لا لا سوف لا أقول شيئا لو سقطت على الأرض وأصب.
لكنني غير مطمئن من كلامك يا
كتكوت. ولماذا يا أنو؟ أرجوك أن ألعب معكم. أرجوك يا أنو.
لا لا أنت معروف عنك أنك جبان وتخاف بسرعة، ولو سقطت بسبب الكرة وكسرت يدك مثلا فسوف تتهمني أو تتهم بطو.
هذا غير صحيح، فأنا أريد اللعبة.
لا قلت لا يعني لا يكفي.
لماذا يا
لا أعتقد بأنك ستتغير بهذه السرعة وتترك حالة الجبن التي ترافق.
اقتراح.
واي اقتراح؟
لنترك الكرة ونذهب إلى المغارة حتى يثبت لنا كتكوت شجاعته التي يدعيها. ما رأيكم؟
مغارة؟ حقا ما تقول؟
ألم أقول لك يا بطوط إنه لا يزال جبانا ويخاف أن يدخل المغارة مثلنا.
إذا ماذا تقترح يا أرنوب؟ هل نتركه ونذهب لوحدنا؟
نعم نتركه. ها هيا هيا بنا لنذهب. هيا
هيا لنذهب، فنحن شجعان فقد نذهب للمغارة.
أما الجبناء فمصيرهم دائما أن يبقوا داخل البيوت وقرب آبائهم أو أمهاتهم.
كواك كواك، هيا لنذهب. هيا يا أرجو،
لحظة لحظة، أرجوكم أرجوكم لحظة من فضلكم.
كواك كواك، هيا قل قل ماذا تريد يا كتكوت.
سوف أتي معكم حتى أثبت لكم بأنني لست بجبان.
لا أصدق حتى أرى بعيني يا كتكوت.
وماذا تريد أن ترى؟
عندما أرى كتكوت يدخل المغارة لوحده سوف أقول إنه أصبح شجاعا.
نعم نعم، قل يا كتكوت، هل تستطيع أن تفعل ذلك؟
نعم نعم، أستطيع أن أفعل ذلك.
هل أنت متأكد يا كتكوت؟
نعم، ولماذا تريد أن تتأكد؟ عندما نصل المغارة وأدخلها لوحدي سوف تتأكد بنفسك.
كواك 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 كواك، لم تبقى لك حجة يا أرمون.
إذا هيا بنا، هيا بنا،
هيا لنذهب ونرى.
هيا يا كتكوت، هيا هيا.
هيا يا كتكوت، ألا تريد أن تدخل؟
أنا لا أستطيع أن أدخل لوحدي. ألا تريد أن تدخل معي يا أنو؟
كواك كواك كواك، ماذا قلت لك يا أنو؟ فلا فائدة منه، إنه جبان.
هيا لنعود للعب بالكرة، إنه جبان وخائف ولا يستطيع أن يثبت لنا عكسنا.
سامحني أرجوكما لا تقول هذا الشيء لأحد. لا تقول أرجوكما.
سوف أقول ذلك لكل حيوانات الغابة.
وأنا كذلك سوف أقول ذلك.
أيها الجبان.
وهكذا أحباء الأصدقاء عاد أرنوب وبطوط ومعهما كتكوت إلى الغابة. وفي الطريق كان أرنوب وبطوط كلما يشاهدان حيوانا يمر بجانبهما يقولان له: هذا كتكوت الجبان، هذا كتكوت الخائف. شعر كتكوت بالخجل كثيرا وراح يتوسل بهما حتى لا يقول شيئا عن هذا الأمر لبقية الحيوانات. ولكن مع الأسف يا أصدقاء الحلوين، فقد انتشر هذا الخبر في كل الغابة، والكل عرف بأن كتكوت لم يتمكن من دخول المغارة لوحده. قرر بعد ذلك كتكوت أن يذهب لوحده إلى المغارة وفي الليل حتى يثبت للجميع شجاعته وتفوقه عليهم. وفعلا عندما حل الظلام قال لأمه:
أمي يا أمي، أريد أن أخرج قليلا وسوف أعود بعد ساعة.
تخرج في الليل يا كتكوت العزيز؟ هل هذا صحيح؟ هذا شيء عجيب جدا، وكيف؟
سوف أخرج لأني أريد أن أثبت لبقية الحيوانات بأنني شجاع ولست بجبان.
ولكنني لا أصدق ذلك يا بني. فأنت معروف عنك تخاف من الليل كثيرا،
ولذلك أنا مصر على الذهاب إلى المغارة في هذا الليل المظلم حتى أثبت عكس توقعاتكم. يا ماما،
لا أسمح أن يتعرض ابني لخطر. تعال وادخل، فالوقت متأخر ولا يسمح لك بذلك.
نعم يا أصدقاء، أصر كتكوت على الخروج، وفعلا خرج على أمل أن يذهب إلى المغارة ليدخلها لوحده. في الطريق شاهد فجأة أرنوب
وقد تجمعت حوله مجموعة من القطط التي أرادت أن تؤذيه، وأرنوب كان خائفا ويصرخ لكي ينقذه أحد ما، لكن الكل كانوا في البيوت إلا كتكوت.
ساعدوني ساعدوني أرجوكم، ساعدوني
يا إلهي، ماذا يجري يا أرنوب؟ اتركوه اتركوه، ولا أحد يقترب منه، اتركوه 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 اتركوه،
ساعدوني ساعدوني،
اتركوه
ساعدوني،
قلت لكم اتركوه
ساعدوني.
وهنا قرر كتكوت أن يكسر حالة الخوف التي كانت ترافقه طيلة حياته بسبب حبه لعمل الخير لصاحبه أرنوب، فصار يقفز عاليا يزقزق بقوة وبصوت عال، فاجتمعت كل الطيور حوله وقال لهم: يجب علينا أن ننقذ صديقنا أرنوب. فعلا طارت الطيور وجاءت مع كتكوت لكي تساعد أرنوب.
اتركوه 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 اتركوه
اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه
اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه
اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه
اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه اتركوه
اتركوه اتركوه اتركوه
أنت رائع أنت رائع يا كتكوت، أنت رائع.
خذ هذه الضربة، أيها أنت كذا، خذها أيها خذ هذه الضربة.
أعم يا كتكوت، اضرب بقوة، اضربها،
خذ هذه الضربة.
الويل لكم أيتها القطط، الويل لكم.
وهكذا أعزائي الحلوين، تمكن كتكوت وبقية الطيور من التغلب على القطط وخلصت أرنوب منها. هكذا أيها الأصدقاء، استطاع كتكوت أن يتخلص من الخوف والجبن، وأثبت للكل أنه ليس جبانا ولا يخاف شيئا بعد ذلك. نعم أعزائي الحلوين، فكل واحد منا يستطيع أن يتغلب على الخوف لو شعر بثقته بنفسه وترك التردد وترك الاستسلام. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي، أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
مر يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيي كيف صلي وعلمني توحيد. قوموا لعنده قوموا لعنده حتى نستفيد.
مر يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيي كيف صلي وعلمني توحيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر. خبر جديد علمني زيك كيف صلي وعلمني توحيد
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده حتى نستفيد
قاموا راحوا لعنده قعدوا بكل احترام فهموا معنى الدرس الأول عن دين الإسلام
قاموا راحوا لعنده قعدوا بكل احترام فهموا معنى الدرس الأول عن دين الإسلام
فرحوا كتير
انبسطوا كتير
فرحوا كتير
انبسطوا كتير بعلم التوحيد مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد علمني بيك تصلي وعلمني توحيد مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد علمني بيك تصلي وعلمني توحيد
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده حتى نستفيد
ويوسف عنده دف صغير وصوته ما أحلاه صار يمدح أحمد يا حبيبي وهن يرد وراه
يوسف عنده دف صغير صوته ما أحلى صار يمدح أحمد يا حبيبي وهن يرد وراه
وأنشد
طلع البدر علينا
وأنشد
طلع البدر علينا وعدة أناشيد مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد علمني بيك تصلي وعلمني توحيد مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد علمني بيك تصلي وعلمني توحيد
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده حتى نستفيد حتى نستفيد حتى نستفيد
أما الآن أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا أهلا بك هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب هيا
أصدقائي الحلوين اليوم سوف أحكي لكم هذه المعلومة والتي تتحدث عن الثعلب الخداع وأساليبه العديدة في خداع الحيوانات تيك 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 نعم يا أعزائي كنت أتنقل بين الأغصان من شجرة إلى شجرة وفجأة شاهدت صديقي لقلق يريد أن يهبط إلى الأرض صحت به تيك 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 أيها اللقلق صبرا يا لقلق لا تهبط انتظر لحظة لم يسمع اللقلق الكلام وأصر على الهبوط أتعرفون يا أصدقائي لماذا كان يريد أن يهبط اللقلق؟ تك 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 تك. نعم، لقد شاهد من بعيد ثعلبا نائما على ظهره وبطنه منفوخة كثيرا، فظن اللقلق أن هذا الثعلب ميت، فهو لا يتحرك أبدا وبدنه قد انتفخ كثيرا وبشكل مخيف. قلت له تك 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 تك، يا لقلق يا لقلق، لا تنخدع بأساليب الثعلب الماكر، فهو ليس بميت، إنه إذا اشتد به الجوع يستلقي على ظهره ويحبس أنفاسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ، فيظن الطير أنه ميت فيقع عليه، فيهجم الثعلب على الطير ويمسك به. تيك 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 تيك. أرجو أن تكون هذه المعلومة قد أفادتكم يا أصدقاء، وإلى معلومة جديدة نقدمها لكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء. تيك 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 تيك. أصدقائنا، في آخر فقرة من فقرات البرنامج نقدم لكم الآن فقرة أخبار الأصحاب، وفي هذه الفقرة أصدقائي سوف يحدثكم صديقنا خالد عن الذي حصل له. نعم يا أصدقائي، إذن بعد قليل نستمع إلى قصة صديقنا خالد، هيا بنا نستمع معا إلى أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
مرحبا يا أصدقاء، أنا اسمي خالد. لما انتهى الدرس الثاني في المدرسة خرجت أنا وبقية زملائي إلى الساحة حتى نلعب الكرة، وبعضنا ذهب ليلعب في بقية الألعاب الموجودة في المدرسة.
وفعلا شاهدت من بعيد صديقي أحمد ومصطفى يلعبان بالأرجوحة، يضحكان ويمرحان، فخطر في بالي أن أذهب وأمزح معهما قليلا. وقفت خلف مصطفى وبدأت أدفعه بقوة. بدأ يصرخ مصطفى من شدة الخوف ويتوسل بأن أتركه ولا أدفعه بهذه القوة.
طبعا يا أصدقائي أنا لفظت وأصررت على دفعه بقوة، ثم تركته قليلا وذهبت وبدأت أدفع أحمد بكل قوة، فأصبحت الأرجوحة تميل يمينا ويسارا، وأصبح التأرجح بها مخيفا ومرعبا.
وفعلا يا أصدقائي بدأ مصطفى يصرخ بشدة ويتوسل أن أتركه وأن لا أدفعه أو أهزه بهذه الطريقة.
وفجأة، أتعرفون يا أصدقائي ماذا جرى؟ سقطت الأرجوحة. نعم يا أصدقائي، فقد سقطت الأرجوحة وسقط مصطفى وأحمد. لما سقط مصطفى كان سقوطه قويا فتأذى كثيرا، والتوت يده ورقبته، والسبب هو أنا. نعم، كان السبب أنا.
يقول خالد: لذلك أنصحكم يا أعزائي ألا تكرروا ما فعلته مع مصطفى وأحمد، فالمزاح الذي ليس في وقته المناسب يخلق مشاكل وأخطارا كثيرة. اعتذرت بعد ذلك من مصطفى وأحمد وعدتهما بأن لا أكرر هذا الأمر معهما.
Thank you.
في الختام أيها الأصدقاء، نشكر لكم متابعة حلقة اليوم من برنامجكم حديقة الأطفال الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، أطيب التحيات،
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ضفاف دجلة. حب اللغة العربية. أمي عربية النشأة، رحل جدها من إصفهان إلى النجف وهو من أسرة الميردامادي المتوطنة في نجف آباد من أعمال إصفهان، ولها فروع في النجف الأشرف. والدها من العلماء الفضلاء ولغته عربية، فالوالدة نشأت في بيت يتكلم العربية. قبل بلوغها رحلت إلى إيران مع أسرتها، ولذلك كانت تتقن العربية الدارجة في النجف، وكانت الوالدة تتقن القرآن وعلى علم بالحديث الشريف وبالكتب العربية. هذه كانت البداية. وفي المدرسة الابتدائية تعلمت قواعد اللغة العربية من خلال كتاب جامع المقدمات عند بعض المعلمين المعممين في المدرسة. في 11 أو 12 بدأت بدراسة علوم العربية بشكل جاد متواصل. كل أشقائي كانوا يشاركونني هذا الجو، غير أني كنت مولها بالعربية بشكل خاص. كان العراقيون يزورون مشهد على شكل مواكب ويتجمعون في صحن الإمام الرضا عليه السلام فيتلون الأشعار ويلقون القصائد. كنت أقف ساعات طويلة مشدودا إليهم، أستمع بإصغاء شديد إلى كلماتهم وأستأنس كثيرا لأقوالهم. يعتريني شعور خاص حين أستمع إلى اللغة العربية وأهتز من الأعماق لسماع هذه اللغة. كنت دائما أحب لو عشت شطرا من أيام طفولتي في منطقة عربية، سواء في إيران أو غيرها، لكثرة حبي لتعلم العربية. والواقع أن الإيرانيين عامة والمتدينين منهم بشكل خاص يحبون اللغة العربية بدرجة وأخرى، والعلاقات الأخوية القائمة على مر التاريخ الإسلامي بين الإيرانيين وجيرانهم العرب ليس لها نظير بين أي شعبين من شعوب العالم في سعتها وعمقها وشمولها. من هنا نستطيع أن نفهم فداحة الخسارة وعظم الجريمة في الموقف الذي اتخذه بعض العرب باسم العروبة في الدفاع عن العدوان الغاشم على دولة الإسلام في إيران، وهم على علم بما يحمله المعتدي من روح عدوانية وبما يؤدي إليه موقفهم هذا من تبديد لهذه المشاعر الإنسانية الفريدة. بين الفصحى والعامية. كنت في سفري إلى العراق أبذل الجهد كي أتكلم باللغة العربية فقط، لكني كنت أواجه أحيانا مشكلة الفرق بين الفصحى والعامية. من ذلك ما وقع لي في النجف سنة 1377 للهجرة القمرية، إذ أرسلتني والدتي لشراء الرز من بقال المحلة. كانت في البقالة امرأة بائعة، فقلت لها: عندكم رز؟ قالت باستغراب: رز؟ شنو رز؟ قلت لها: رز. ثم بدأت أوضح لها بالإشارة معنى الرز، فلم تفهم، ولكي ترتاح مني قالت: ما عندنا رز. عدت إلى أمي وأخبرتها، فضحكت وقالت: قل تما لا رز. وذهبت هي واشترت التما. ولحبي للغة العربية كنت أبحث خلال سفري إلى العراق عن منطقة لا تتحدث الفارسية، ولما كان أهالي المدن المقدسة يحسنون الفارسية غالبا، كنت أذهب من الكاظمية إلى بغداد كي أتكلم بالعربية وحدها. ذات يوم كنت أتمشى على ضفاف دجلة فوصلت إلى مقهى جلست فيه، فتحت صحيفة وأشعلت سيجارة وطلبت الشاي.
كان ذلك ما قبل انبلاج نور الثورة الإسلامية ولم يستمر بعد ذاك.
ما كان المقهى مزدحما، بل كان فيه عدد قليل من الزبائن. رأيت عامل المقهى يصب الشاي وينظر إلي بتعجب ويتحدث إلى صاحبه، ثم طلبت كوب شاي آخر. عندما أردت الخروج ودفع المبلغ، لفتت نظري صورة معلقة في المقهى تدل على أن صاحبها مسيحي، فعرفت سبب استغراب عامل المقهى الذي رأى رجلا معمما يجلس في مقهاه. ومرة كنت أتجول في شوارع بغداد فضللت الطريق، وسألت أحد المارة عن شارع الرشيد، لأني إذا وصلته أعرف كيف أعود منه إلى الكاظمية. عرف من لهجتي أنني إيراني فقال: شارع الرشيد رميخاي، أي أتريد شارع الرشيد؟ الترجمة من العربية: في سنة 1379 أو ربما 1380 للهجرة القمرية، وحين إقامتي في قم، كنت أتردد على بيت الشيخ الكرمي وهو من علماء خوزستان لمطالعة الكتب العربية المعاصرة. قرأنا بعض كتب جبران خليل جبران، وترجمت آنئذ كتابه دمعة وابتسامة، ولا أزال أحتفظ بالترجمة، وهي أول أعمالي في النقل من العربية إلى الفارسية. ثم ترجمت بعد ذلك لمحمد قطب وسيد قطب، وكان أكثر ذلك داخل زنزانات السجون. ترجمت أكثر كتابي شبهات حول الإسلام لمحمد قطب، ثم علمت أنه ترجم قبلي مرتين فتركته. وترجمت كتاب المستقبل لهذا الدين لسيد قطب، وأثار هذا الكتاب في ذهني موضوعات كثيرة للتفكير والبحث أضفتها إلى الكتاب، وكانت هذه الإضافات سببا لمزيد من الإثارة لجهاز السفاك. وترجمت كتاب الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب أيضا مع مقدمة هامة. ومما ترجمته أيضا من العربية إلى الفارسية الجزء الأول من كتابي في ظلال القرآن في طبعته السادسة. كان أحمد آرام قد ترجم كل الطبعة الأولى، غير أن المرحوم سيد قطب أضاف كثيرا على كتابه في طبعته السادسة، فاقترح أحدهم علي ترجمة هذا الكتاب لقاء 2500 تومان، وكانت ظروفي المالية آنذاك صعبة فوافقت على الاقتراح. كنت متفاعلا مع الكتاب بشدة، وترجمته بكل مشاعري وأحاسيسي، أنفعل ببعض العبارات فينتصب لها شعر بدني لا سيما في المقدمة. وترجمت أيضا كتاب صلح الإمام الحسن للشيخ راضي آل ياسين ضمن اهتماماتي لتقديم أطروحة الإمامة إلى المجتمع في إطارها الإسلامي الصحيح الأصيل، كما ترجمت كتبا أخرى. من النحو إلى البلاغة. ذكرت سابقا أني درست علوم اللغة العربية على أعلى المستويات، وكنت منشدا إلى هذه العلوم ومتذوقا لها، ولقد كان انشدادي بشكل خاص إلى كتاب المغني في النحو والمطول في البلاغة. كان قسم البديع في المطول من ألذ الدروس إلي، فقد عشت موضوعات هذا القسم وتشربت نفسي بها، وحفظت كثيرا من الشواهد الشعرية فيها، وهكذا قسم البيان. وأجدني أحيانا أتمتم حتى الآن ببعض تلك الأبيات كقول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل. أنا من أنا يا سيدي، أنا عبدك الجان الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهوى.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدعو لتعزيز العلاقات مع دول الخليج الفارسي، وتؤكد قدرة هذه الدول على تحقيق الأمن الإقليمي. الاحتلال يواصل استهداف المدنيين وارتكاب المجازر المروعة في قطاع غزة.